أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لي الاضطرار بالمعنى الثالث، وهو بالمعنى الحرجي والضرر، فقلنا بأنه على هذا المعنى ربما ترد جملة إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول تقدم معنا بالأمس وعلاج الإشكال، والإشكال الثاني كان عبارة عن أن منشأ الضرر في الغيب وهكذا الحرج لم يكن مجرد التكليف الواقعي والإلزام الواقعي الواصل وصولا إجماليا الذي استوجب الاحتياط، وإنما ذلك مضافا إليه عدم التأمين وعدم التخصيص من طرف النص. يعني لو كان هنالك إلزام واقعي وورد التخصيص والتأمين من طرف المولى، لا شك أنه لم يكن هنالك، يعني مش رح نقول تخصيص بكل الأطراف، يعني تخصيص بحد المخصص القطعي، لا، تخصيص في المواصفة القطعية سوف حينئذ لا نقع في ورطة وفي مشكلة الضرر أو الحرج، وإنما نشأ الضرر والحرج من وجوب المواصفة القطعية لتكليف إلزامي واصل وصولا إجماليا في البين، مع عدم التخصيص والتأمين، مش من عن أصل التكليف الإلزامي، وإنما عن وجوب الموافقة التامة والاحتياط التام اتجاه هذا التكليف الإلزامي الواصل وصولا إجماليا في الفعل. هذا هو منشأ الإشكال في الفعل. وبالتالي أدلة نفي الحرج ونفي الضرر إنما تنفي الضرر، يعني تنفي أن يكون لدينا موضوعا ضرريا في الفعل، استطلاقا لنفي الأثر الشرعي المترتب على ذلك الموضوع الضرري أو الحرجي أو بهذه الكيفية. يعني بعبارة أخرى، ليست هذه الرواية روايات نفي العسر والحرج ونفي الضرر بصدد إذن أن تنفي الضرر في مورد عدم مثلا التكليف أو في مورد مثلا عدم التخصيص. يعني مثلا لو كان المولى رخص في وجوب الموافقة القطعية ما كانش عندنا ضرر وحرج، لما لم يرخص في وجود الواسطة القطعية فكانت تجب عليه الموافقة القطعية في البين، نشأ الضرر وحصل حينئذ الضرر. فمنشأ الضرر هو عدم التخصيص، وليس منشأ الضرر أن هنالك حكم إلزامي يترتب على موضوع هو ضرري، أو حكم إلزامي يترتب على موضوع هو حرجي حينئذ في البين. هذه الألسنة بالكلية أجنبية عن بحثنا وعن مطلبنا وعن الموت الذي نحن فيه. هذا حاصل وخلاصة الإشكال الثاني الذي كان فيه البحث. وهذا الإشكال أيضا علاجه بنفس علاج الإشكال الأول، وهذا الإشكال طرح في محله من مقدمات دليل الانسداد، هذه المقدمات الخمسة طرح هكذا في الإشكال، وكان إذن جوابه نفس الجواب، وهو أنه أدلة الحرج نفي الحرج وأدلة نفي الضرر في الغير مثلا ما جعل عليكم في الدين من حرج، أو مثلا لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني لابد وأن يكون رأس الخيط لذلك الضرر في إذن فيه هو الحكم الشرعي. هل نفس الحكم الشرعي يعني أن يكون المنشأ ذلك؟ هل شو الملابسات التي أدت للضرر فعلا أو التي أدت للحرج الفعلي؟ هذا مطلب آخر فيها، بس رأس الخيط إذا كان حينئذ هو الحكم الشرعي فيمكن بوجه من الوجوه أن يستند هذا الضرر أو ذلك الحرج إلى هذا الحكم الشرعي. بس هنا في المقام لو كنا نعرف لو كنا نعلم علما تفصيليا ولم يكن عندنا علم إجمالي، لكن عندنا لا ضرر ولا حرج فيها، صح؟ لكن لما كان التكليف الإلزامي وهو حرمة شرب النجس كان واصلا وصولا اجماليا ولم يكن واصلا وصولا تفصيليا. حيث نقدم الثاني، وكان المعلوم بالاجمال كالمعلوم بالتفصيل تجب موافقته القطعي اما على نحو الاقتضاء او على نحو العلي. هلا سواء تم التأمين، سواء تم التأمين حينئذ عن وجوب موافقة القطعية وبالتالي لم تجب، او لا ما تم في البيت، كان وجوب الاحتياط التام اتجاه تكليف الزامي واصل وصولا اجماليا في البيت كان هو منشأ للضرر او منشأ للحرج. وهذا المقدار يكفي في انتساب الضرر وانتساب الحرج الى الحكم الشرعي، فيكون مشمولا لقوله تعالى عز من قائل ما جعل عليكم في الدين من حرج، او مشمولا لقوله صلى الله عليه واله لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. واضح هيدا المثل يا نريد ان نشير، يعني يكفي ان يكون راس الخيط الذي ننتهي اليه فيه. يعني ابتداء نحن ابتداء نفس الحكم الشرعي او موضوعه مثل ما اشرنا حينئذ في الاشكال الاول. هنا الحكم الشرعي لو كان معلوم علما تفصيليا ما في حينئذ فيه لا ضرر ولا حرج في المنشا. الضرر الحرج هو الاحتياط التام ووجوب الموافقه التامه اتجاه حينئذ هذا التكليف الالزامي الذي لم يصل وصولا تفصيليا انما وصولا اجماليا وكان منكشفا انكشافا ناقصا. اذا اللي كان بس على كل حال راس الخيط في الضرر، راس الخيط في الحرج انما هو هذا الحكم الالزامي، وهذا المقدار يكفي في انتسابه الى الدين او الى الاسلام في البيان، سيكون مشمولا لقوله تعالى ما جعل في الدين حرج او لا ضرر ولا ضرار في الاسلام في. واذا بعينه الجواب اللي لمن درس مقدمات دليل الانتساب في الكفاية او في الرسائل بهكذا اجوبه في الاذن لجاهل. هذا الاشكالان حينئذ اشكالان استذكاريان لما مضى معكم في الكفاية والرسائل. هم لا في اشكال جديد ما له ربط إذن بذلك الذي استطعتم، يعني مخصوص بخصوص المطر. حاصل هذا الاشكال هو انه ما في هنا بمورد الضرر والحرج غير النفي في مورد الاضطرار بمعنى العجز التكويني مثلا في أسفل. ليه؟ لان النفي في مورد العجز التكويني فقط وفقط نفي للمنجزية و المؤاخذة والصحة واستحقاق العقوبة إلى آخره. ليس يعني واحد عاجز ومضطر أن يحرم عليه شرب النجس، واضح، حتى لو كان هذا هو النجس تعيينا لمكان الاضطرار مثلا، إما العجز التكويني، واضح، أو لا الاضطرار اللي هو العجز الشرعي أنه بده يحفظ نفسه اللي هو أهم، يعني سوف بشربه النجس سوف يتشاغل بواجب او بتكليف لا يقل أهمية عن حرمة شرب النجس هو حفظ النفس في أنفسه. وبالتالي فقط على مستوى المنجزية في أنفسه، يعني لا تكون مؤاخذا، لا تستحق العقوبة على فعل أنت مضطر إليه إما تكوينا أو شرعا، أنت عاجز عنه تكوينا أو عاجز عنه شرعا في أنفسه، يكون فيه فقط مثل التنجيز. وأما في مورد لا ضرر او في مورد ما جعل عليكم في الدين من حرج لا يكون نفيا للتكليف حينئذ من رأس. طيب هذه شو لراسي بحثنا، انت ايها السيد الشهيد من انصار ومسلك القائل بالتوسط في التنجيز بينما الحرج او الاضطرار بالمعنى الثالث اللي هو بمعنى نفسي بمعنى الحرج والضرر في البيت الذي سوف يمشي التكليف سوف لا يكون من التوسط في التنجيز وإنما من التوسط في التكليف. ليه؟ لأن التكاليف ضرا مقيدة بعدم الضرر، التكاليف ضرا مقيدة بعدم الحرج في البيت. فلو كان هنا في عنا اضطرار إلى طرف ما لا بعينه في البيت، واضح، وفسر الاضطرار بمعنى الضرر أو بمعنى الحرج سوف يكون التقييد تقييدا بالتكليف في البيت، وهذا من التوسط في التكليف وليس من التوسط في التنجيز في البيت. يعني بمقدار، يعني يحرم عليك شرب النجس او تناول احد الاناءين بمقدار لا يكون حرجيا، يحرم عليك شرب احد الاناءين بمقدار لا يكون ضرريا في البيت. هذا تقييد التكليف وتوسط في التكليف وليس حينئذ من باب التوسط في التنجيز ما بين وجوب موافقه وحرمه المخالف في البيت. اذا يرجع قيد للتكليف في البيت، هذه نقطه حينئذ لا ضرر ولا حرج وامتيازه عن الاضطرار بمعنى العجز الشرعي والعجز التكليفي. حلو؟ بتعالج المشكله على مستوى المنجزيه، انه مش منجز عليك، انت لست مسؤولا عن حرمه شرب النجس اذا اتفق ان كان اللي هتشربه هو شرب النجس لمكان العجز التكويني او العجز الشرعي، وهو الاضطرار بتفسيري الاول والثاني. واما لا في مورد الحرج او في مورد الضرر في البين يكون امر مختلف، اصلا ما كان تكليف في ذلك المورد، لا انه بيكون التكليف موجود ولكنه في الغير منجز لمكان الحرج او لمكان الضرر فيه. انما اصل التكليف يعني هذه نقطة الفرق بين الاضطرار بمعنى الحرج والضرر والاضطرار بمعنى العجز الشرعي او العجز التكويني في الاضطرار. وبالتالي سوف يكون حينئذ انه يحرم عليك مساورة شيء من الانائين الا بمقدار واضح، يعني بمقدار ما لا يكون فيه ضرر او بمقدار ما لا يكون فيه حرج في البين. وهذا مو قيد في التنجيز وحتى سوء التوسط في التنجيز، وانما قيد في نفس التكليف ويكون التوسط في التكليف الشيخ. هذا الاشكال الذي باذن يطرح في المقام بوسع السيد الشهيد رحمه الله عليه ان يجيب عنه. وحاصل الاجابه هي انه لا بد وان نلتفت لنقطه، وحاصل هذه النقطة أن منشأ الاضطرار بها المعنى الثاني اللي هو مسألة الضرر ومسألة الحرج فيها، منشأ الاضطرار في البيت كان عبارة عن وجوب الموافقة القطعية جدي قبل ما يكون في عنا حرج وقبل ما يكون في عنا ضرر في البيت. قبل ذلك لو كنا نحن وهذا الحكم الواقع الإلزامي الواقع وصولا إجماليا في البيت، مقتضى القاعدة أن المولى يعني خلينا على مباني السلسلة يوجب التحفظ ويهتم المولى، وهو هنا نفس حقيقة الحكم الظاهر، يهتم المولى ويبرز اهتمامه ليبرز اهتمامه بهذا الغرض اللزومي على مستوى وجوب الموافقة القطعية وعلى مستوى لزوم الاحتياط، حتى أنه هذا الغرض اللزومي بمكان من الأهمية لدي بحيث لا أرضى بتفويته واقدمه على الغرض الترخيصي واجعل الغرض الترخيصي فداء لذلك الغرض اللزومي، لانه قطعا احد الانائين طاهر في البيت، وبالتالي اذا كان طاهر مباحا للشرب هذه الاباحه وهذه الطهاره وهذه السعه التي يكون العبد حينئذ في هذه السعه يجعلها فداء لذلك الغرض اللزومي الذي التبس من خلال انه يبرز الموت، وهذا هو نفس الحكم الظاهري يبرز اهتمام بهذا الغرض اللزومي الملتبس لذلك الغرض الترخيصي ويجعل ذلك الغرض الترخيصي فداء لهذا الغرض اللزومي، يبرز اهتمامه بهذا الغرض اللزومي الى حد الموافقه القطعيه ولزوم الاحتياط التام في اذن اتجاه مثل هذا الغرض اللزومي، يعني لا يرضى حينئذ بضياعي وفواتي وبيقول لك معلش خلي يذهب الغرض الترخيصي فداء لذلك الغرض اللزومي. لكن صار عندنا الحرج صار عندنا الضرر في البيت. هذا شو بيعني؟ بيعني بدنا نعالج منشأ المشكلة. منشأ المشكلة لم يكن أصل التكليف. كما أن منشأ المشكلة لم يكن إطلاق التكليف في البيت. بدليل أنه لو كان معلوما بالعلم التفصيلي في البيت كان فيك تلبي بين المطلبين، بين الوفاء بالضرر يعني رفعه ونفيه في البيت، أو بالحرج وبنفس الوقت تمتثل التكليف الواقعي وهو حرمة شرب النجس المعلوم والواصل وصولا تفصيليا. لكن لمكان الالتباس والمولى قد ابرز اهتمامه بالغرض اللزومي على مستوى الاحتياط التام في البيت وانه لا يرضى بضياع ذلك الغرض اللزومي في البيت، يعني حتى جعل الغرض الترخيصي فداء لذلك الغرض اللزومي في البيت، صار ذلك منشأ للضرر او منشأ للحرج. ولا بد ان نعالج المشكله بمعالجه المنشا في البيت، مش نعالج المشكله في مكان لا ربط له بالمنشا. وذلك بشوه لان ناتي الى ان هذا الاهتمام التام والابراز لاهتمامه بالغرض اللزومي اهتماما بحيث لا يرضى بضياعه ويقدمه على الغرض الترخيصي اصطدم حينئذ بشوه بمساله الضرر، اصطدم بمساله الحرج في البيت. وإذا الضرر وذاك الحرج حاكم ومقدم على هذا الغرض اللزومي، شو بيقتضي؟ بيقتضي علاج المشكله بمستوى ما يقتضيه نفي الضرر ونفي الحرج فيها، اللي هو رفع اليد عما كان منشا وموجب للضرر والحزن. شو اللي موجب له؟ هو الاحتياط. هيدي بنرفع ايدنا الى اي شيء نصل، نصل الى احتياط ناقص في الذنب، اللي هو التنجيز الناقص، اللي هو من باب التوسط في التنجيز، من دون ان نمس اصل التكليف ولا اطلاق التكليف نمسه بشيء ما نجعل فيه باذن الله القريب، رغم انه في الاوضاع حينئذ طبيعيه لا يكون الامر كذلك. يعني بعبارات اخرى، لا يشكل علي احدكم انه فرق بين الاضطرار بمعنى العجز التكويني وبين مسألة الحرج والضغط، ليس أن ذلك فقط يدفع المجهزية أما هي بعد يدفع تكليف. نقول ذلك نلتزم به لو كان الضرر أو كان الحرج منشأه أصل التكليف أو إطلاق التكليف، أما لا أصل التكليف ولا إطلاق التكليف حينئذ منشأ الحرج، بدليل أنه لو علم تفصيلا حينئذ النجس وحرمة شربه لا نصل حينئذ لا للحرج ولا للضرر في البيت، وإنما منشأه مسألة الحكم الظاهري وهو إبراز المولى شدة اهتمامه وحرصه على حفظ الملاك الواقعي اللزومي، وأنه لا يرضى بتفويته بمقدار حتى الاحتياط التام، حينئذ وقعنا بالحرج، حينئذ وقعنا بماذا؟ يعني منشأه هذا الحكم الظاهري في البيت وليس منشأه الحكم الواقعي، والحكم الظاهري حكم شرعي مش حكم صوري ولا حكم من باب الخزعبلات، لا حكم شرعي هو بالتالي خيرين في الرجل بيعالج مشكلة، لكن المنشأ هو الحكم الظاهري اللي هو ملاكه ملاك طريقي، ملاك مواقعي في الذهن لكنه ملاك طريقي وليس ملاك نفسي في خيال الملاكات الواقعية في الذهن. هذا اللي بدنا نحن نرفع الإيد عنه ويكون تقييد لهذا الإبراز اهتمام المولى بالغرض اللزومي على مستوى الاحتياط التام، اللي هو بيرجع إلى شو؟ إلى أنه بنرفع اليد عن الاحتياط التام، وأن المولى يبقي على اهتمامه بالغرض اللزومي لكن بمقدار لا يؤدي إلى الضرر أو إلى الحرج، بمقدار لا يكون منشأ للضرر والحرج، بأي مقدار؟ يعني بمقدار الاحتياط الناقص، يعني بمقدار حرمة المخالفة القطعية، وهذا بيرجع إلى توسط في التنجيز، ما له ربح إذن بالتوسط في التكليف في الذات. عم نقيد نحن بس عم نقيد الحكم الشرعي الظاهر مش الحكم الشرعي الواقع اللي هو اهتمام المولى بالغرض اللزومي في صورة الالتباس بالغرض الترخيصي بمقدار الاحتياط التام ووجوب الموافقة القطعية في هذا اللي نحن نسعيدنا عنه في الحكم. هذا حاصل ما يرتبط بالتنبيه الأول. التنبيه الثاني مر معكم بالكفاية وغير الكفاية أن مسقطات التكليف عديدة في الحكم وليست منحصرة به مسقط واحد في البلد. مثلا من مسقطات التكليف الاضطرار ولو بمقدار المنجزي او لا يسقط حق التكليف اذا فسر بمعنى العجز اللي هو هذا السبب بمعنى الحرج او بمعنى الضرر في البلد. من مسقطات التكليف كما مر معكم التلف، لو اوجب عليك المولى مثلا انه الميت اذا مات بس بتغسل وبتحمط وبتكفن وبتصلي عليه وبتصدق في البيت واضح، فجاء سيل في الإذن وجرس ذلك الميت جثة الميت وأخذته في واد صحيح لحيث لا يمكن الوصول إليه، أو لا كنا في منطقة حط مياه في الصبح نقوم بالتجهيزات إجت السباع والضباع وأكلت، فيكون من باب في الإذن انتفاء الموضوع وزوال الموضوع في عندك، ما بقى في عندك اي تكليف. يعني هذه التكاليف سقطت نتيجة التلف ونتيجة زوال وانتفاء الموضوع في عندك. ايدي الصف. صورة ثالثة مر معكم انه قد يكون مسقط التكليف الامتثال. يعني لو طلب منك الصلاة وانت جيت صلاتك. قال لا يسقط التكليف، يسقط عن مسألة الفعلية أو الفعلية ماضت معكم، مش بحاجة لأنه نرجع لنفس الدولة. عند السيد الشهيد تسقط عن مقام الفاعلية والمحركية والباعثية كذلك، وأما نفس فعلية التكليف تبقى حينئذ موجودة فيها. بتذكر ببحث الإزاء حكينا هالكلام وببعض البحوث الأخرى أيضا أشرنا له، فإن تحقق المحبوب لا يوجب حينئذ سلب المحبوبية عن المحبوب، يعني ما بيعدش المحبوب بصير مفقود أو ما بيعدش محبوب، لا يبقى على محبوبيته بس ما بيعدش فيه فاعلية ومحركية في البين. وهذا ما نشاهده بأغراضنا التكوينية، واحد كان عطشان هذا العطش يعطيه هجمة نفسية وحركة، يعطيه دافع ومحرك نحو شرب الماء. بعد ما شرب الماء مو صار انه هذا ما عادش مطلوب بالنسبة له في البين، صار لا مطلوب او صار مبغول مثلا، لا، انما ما عاد في محركية حينما ترى بعد تحقق الغرض تسقط، يعني يسقط التكليف عن المقام المحركية والبعثية والداعوية الفاعلية، واما الفعلية بيبقى موجود وفاسد على كل حال. اذا المسقط الثالث اللي هو الانتصار. المسقط الرابع اللي مر معكم اللي هو مسألة العصيان، طلب منك الصلاة اما تنكسلها فبيسقط التكليف او فاعلية التكليف، اما فعلية او فاعلية، واما تعصي فايضا بيسقط سوي التكليف فيه، لكن مع تسجيل الاسم. بالنسبة للمعصية انما تسقط التكليف اذا انتشت القدرة، لو كان من الواجبات الموارد مثل الصلاة من الزوال الى الغروب، صلينا نصلي اول وقت ترك، هلا ما بيصح يصدق العصيان هون قط، لوسط الوقت ترك، لاخر الوقت ترك، اخر الوقت الملازم مع ننتقل الى وقت اخر نريد كل نقطة تعطي في ألبان، هم صرح يسقط في الإنسوان، لأنه الواجب الذي يعطى إما مؤقت أو غير مؤقت، والمؤقت إما مضيق أو سوى أو مرتفع في ألبان. لا يصدق العصيان إلا في آخر الوقت، لأنه قبل آخر الوقت لو أنت مثلا عصيت ما صليت بعد عندك مرتفع والله نعم في آخر الوقت، إذا ما صليت لح تنتقل إلى وقت آخر خارج الموقفات وخارج في الإذن مطلوب المولى في البيت، ولو كان هنالك قضاء فبطلب آخر مش نفس الطلب الأول، وليس امتدادا لامتساك إذن الأول في البيت. فبالعصيان دائما يكون مسقط فعلية التكليف مقارنا مع عدم القدرة، يعني انتفاء القدرة على الإتيان بالتكليف بعد ذلك، يعني لو عصيت ولم تمتثل وتأتي بالتكليف إلى الآن الذي لو بعد ذلك بدك تحاول تأتي بالتكليف سوف لا تحققه وتمتثله، هم ساعتها حينئذ يكون مسقطا للتكليف، وساعتها يسبق العصيان. مثل قال له مرأة حد منه قال السلام عليك وراح بعد لبعيد وبشوي وقلبه أم قال له عليك وراح، انه هو لا يسبق جوابا منه، هذا متطلب فيه مثلا الفوري، هذا في غير الموقفات. وفي الموقفات المضيقة الأمر أوضح منه في الموقفات المرتفعة التي لها مرتفع من الوقت فيها. طيب هودي شو إلهم رابط؟ نحن عم نحكي ببحث الاضطرار إلى طرف ما بعينه أو لا بعينه، هودي شو إلهم رابط ببحثنا؟ ربطهم ببحثنا هو أن كل اللي كنا عم نتكلم في صورة الاضطرار إلى طرف ما بعينه، وأن هذا الاضطرار يحصل قبل تشكل العلم أو مقارن تشكل العلم أو بعد تشكل العلم في البين، هودي في إذن بتمامها بيجوا بصورة مسقطات التكليف الأخرى من الثلاث، يعني الذهاب والزوال وانتفاء موضوع التكليف في البيت، ومن الامتثال ومن العصيان في البيت، نفس النكات التي ذكرناها في الاضطرار الى طرف ما بعينه. هذه التكليف ليش؟ لان ترك حينئذ الموضوع، يعني كما لو كان في عنا جثتان واحد كافر لا يجب تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيط ولا تكفينه ولا تصاف عليه ودسمه، وفي واحد لا مسلم يجب كل هذه الجزء واضح، وإحدى الجثتين كان مفترض أكلها السباع، كنا في أرض المسعة في البين وأكلتها السباع وبقيت عندنا الجثة الأخرى في البين، هذه فرضية. هذا سلف حينئذ الموضوع، إما قبل تشكل العلم الإجمالي أو بعد تشكل العلم الإجمالي أو مقارن لتشكل العلم الإجمالي، وهكذا في صورة الامتثال امتثل أحد الطرفين، أو في صورة العصيان كما لو عصى أحد الطرفين في نفس حينئذ الكلام. فهل الاضطرار إلى طرف ما لا بعينه الذي يكون اضطرار قبل تشكل العلم أو حينه أو بعد تشكل العلم، وأنه إذا كان بعد تشكل العلم وحصل اضطراب سيكون العلم الإجمالي مناجزا، أما قبل ذلك أو مقارن فالعلم الإجمالي ليس مناجزا بل علم تفصيلي وشك بدو شو إلى آخره اللي تفضل معنا، أو مش علم تفصيلي إنما شك بدو في ذلك الطلاق، فهل بعينه يأتي في مسقطات التكليف الأخر من التلف ومن الامتثال ومن العصيان، أو أنها مخصوصة بخصوص ذلك؟ طيب هذا التمييز ليس له معقد، وذلك لكلام ولتفصيل ذكره صاحب الكفاية بين ما ذكره في نفس الكفاية وما ذكره في حاشيته على الكفاية بتتمة التأثير.